acabou. تقاربوا رضي الله عنا وعنكم، تقاربوا الله يبارك فيكم، تقاربوا يا أولاد. إلا الكبار السن مستثنيين يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. تفضل عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
بعد ذلك عنده إيه؟
باب شروط الصلاة.
تمام. تكلمنا والحمد لله في الدرس السابق عن بعض أحكام الأذان، وكيف كان بدء شرعية الأذان حتى انتهى إلى الأذان الذي استقر عليه المسلمون كما هو الحال الآن. وبينت أن الأذان فرض كفاية، وهل يشرع الأذان للمنفرد؟ وقلت نعم، يشرع الأذان للمنفرد ويستحب له ذلك وإن كان في بيته، وهذه سنة غفل عنها كثير من الناس، فقد صح بالأسانيد الجيدة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤذنون في البيوت، وهو قول الشافعي وجماعة من السلف. قال بعض أئمة السلف: يشرع الأذان للمنفرد وإن كان في بيته، وبعض أهل العلم أوجب عليه الأذان. وبينت أن الظاهر من الأدلة والله أعلم أنه يستحب له أن يؤذن، سواء كان في بيته يصلي منفردا فيؤذن، أو إذا جاء وقد فرغت الجماعة فليؤذن وليصلي، كما ثبت ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. لكن بطبيعة الحال أنه لن يؤذن في هذه الوسائل الآن الموجودة، ميكروفون وما أشبه ذلك، إذا كان قد تم الأذان العام الأول. والأذان جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيغته ثلاث حالات. الأذان جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ثلاث حالات. الصيغة الأولى ما عليه جماهير المسلمين في وقتنا هذا الذي نحن فيه، ما عليه أكثر الناس، الأذان المعروف: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الأذان الذي عليه أكثر الناس في زماننا هذا، وجاءت الأحاديث الصحيحة المستفيضة بهذه الصيغة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان ابن أم مكتوم رجل ضرير البصر، يعني أعمى البصر رضي الله عنه، وكان يؤذن. ولما كان في موضع صلى الله عليه وآله وسلم فسمع غلمانا يؤذنون يستهزئون بالأذان، فتية بيستهزئوا بيدنوا بيستهزئوا بالأذان، فدعا بهم فأتي به فقال لهم أو أمرهم أن يؤذنوا حتى أتى على أبي محذورة. وأبو محذورة هذا صحابي جليل، وهو مؤذن أهل مكة. بلال رضي الله عنه كان يؤذن في المدينة، وأبو محذورة هذا كان مع الفتيان يستهزئ بالأذان، وكان فتى صغيرا. فلما جاءوا أمرهم أن يؤذن كل واحد منهم، حتى قال لأبي محذورة، وهذا اختلف في اسمه، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلاف أهل الحديث في اسم أبي محذورة على أربعة أقوال، فهو معروف ومشهور بكنيته كحال أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. المقصود قال أنت الذي سمعت صوتك، قال أبو محذورة فعلمني الأذان بنفسه، قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم اخفض صوتك فقل أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم ارفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله الأذان. إذن هذا الأذان في الصيغة الثانية هو تماما كالأذان في الصيغة الأولى، ولكن يزيد عليه بماذا؟ يزيد عليه في مسألة الترجيع. مسألة ايه؟ الترجيع. والترجيع هو ان يسر المؤذن بقوله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، ثم يرفع صوته هكذا، الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن هو الأذان بنفس الصيغة الأولى، لكن يخفي التشهد ثم يرفع صوته. يقول أبو محذورة: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة، 19 كلمة. هذا أذان أهل مكة، الأذان الذي فيه الترجيع. والأذان الأول هو الذي عليه العامة، ولا شك أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. كذلك الأذان بالصيغة الثانية التي يرويها أبو محذورة أيضا ثبت بالأحاديث الصحيحة. كذلك صح تسمية الأذان في بعض طرق مسلم، ولها شواهد أنه يؤذن في الأول فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يكتفي بتكبيرتين. وهذا كان أذان أهل المدينة قديما. إذا أذان أهل المدينة: الله أكبر الله أكبر أشهد، يثني أو لا يقول التكبير إلا مرة إلا مرتين. ثم بكل صيغة من هذه الصيغ الصحيحة الثابتة، قال بعض أهل العلم، فبأذان الترجيع الذي فيه إخفاء أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا، أشهد أن محمد، قال به الشافعي. وبتثنية أو أن يكتفي بتكبيرتين أذان أهل المدينة، قال به الإمام مالك بن أنس. وبالأذان الذي نحن عليه أكثر الناس الآن، قال الإمام أبو حنيفة. وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض الأشياء أو يشرع بعض الأمور على أوجه مختلفة كلها مشروعة. هذا تجدونه كثيرا لا سيما في أمور العبادات، مثلا كصيغ التشهد في الصلاة، فقد جاءت على 7 صيغ. التحيات لله جاءت على 7 صيغ كلها صحيحة وكلها مشروعة. كذلك مثلا صلاة الخوف في الجهاد في سبيل الله، فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنحاء متعددة كلها مشروعة جائزة. إذن إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور العبادة على أكثر من وجه، بشرط أن تكون تلك الأوجه قد ثبتت من حيثية الإسناد والصحة، فإذا صحت وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا على أكثر من وجه فهذا يسمى عند الفقهاء باختلاف التنوع، يعني هذه العبادة شرعت على هذه الأنواع، إن أديتها على أي نوع من تلك الأنواع الثابتة أجزأك ذلك ولا حرج عليك. وإذا فعلت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة على عدة أوجه كصيغ التشهد. فقد قال صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة التحيات لله على عدة أوجه. لا ينبغي لك أن تكتفي بصيغة واحدة، وإن كان جائزا يجوز أن تكتفي بصيغة واحدة، لكن كما قال الإمام ابن تيمية الأكمل والأولى في الاتباع أن تأتي بمجموع ما أتى في السنة كما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتارة تأتي بهذا وتارة تأتي بهذا وتارة تأتي بهذا. هذا إذا أمكنك ذلك فهو أوفق وأقرب في الاتباع. فإن اكتفيت بصيغة ثابتة دون أن تنكر غيرها فلا حرج. نرجع إلى موضوعنا الآن. إذن الأذان أتى على هذه الصيغ، الله أكبر الله أكبر، تقول التكبير مرتين ثم تؤذن الأذان المعروف. الصيغة الثانية أن تقول التكبير 4 مرات وأن ترجع في الشهادة، تقولها سرا ثم تقولها جهرا. الحالة الثالثة أن تؤذن وأن تقول التكبير 4 مرات وأن تترك الترجيع. كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج على من أتى بوجه من هذه الأوجه. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة لصيغة الأذان. والأذان بعض الناس قد أخطأ فيه في بعض الأمور، وهذه الأخطاء تحصل في بعض البلاد. من تلك الأخطاء الشائعة تلحين الأذان وتطريب الأذان، أن يلحن في الأذان وأن يجعل الأذان على تنطيط وتلحين يخرج الكلام عن الأصول العربية في نطق الكلام. مثلا نحن نسمع من بعض المؤذنين إذا أذن يجي يلحن ويطرب في الأذان. شوف مثلا حي على الصلاة اللي انتم بتسمعوه في كذا وكذا، هذا غلط، هذا غلط وسوء أدب مع لفظ الجلالة، وسوء أدب مع الألفاظ الشرعية. لذلك ينبغي بل يجب أن يضبط المؤذن لفظه فلا يلحن الأذان. الإمام الدارمي شيخ الشيخين أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي في آخر باب من أبواب كتابه في سنن الدارمي بوب فقال باب كراهة الألحان في القرآن. هذا معنى تبويب الرجل، فلا يجوز أن يلحن الإنسان القرآن وإنما يقرأه كما أنزل، ورتل القرآن ترتيلا وتحسن صوتك فيه. كذلك الأذان، لذلك نحن ذكرنا في الدرس السابق لما رأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رأى الملك في المنام وعلمه الأذان، فقال صلى الله عليه وسلم: قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فتحسين الصوت في الأذان وأن يرفع الإنسان صوته فيه هذا مما ينبغي. وأما أنه يلحن الأذان ويطرب هذا لا يجوز. أما أنتم ما أحد يقوم من مكان، الغي الميكروفون ده، الغي الميكروفون. لغيت الميكروفون؟ إذن هذا ما يتعلق بالنسبة للأذان، أنه لا يلحن ولا يطرب فيه، وإنما يؤذن كما هو. الله المستعان. ما أحد منكم يقوم، أنتم غرب خليكم جالسين، أهل البلد هم فيهم غنية وكفاية. جزاك الله خير. طيب، إذن هذا ما يتعلق في تلحين الأذان وتطريبه. إلا أنبى صوتا، أندى أي أبين وأقوى وأوضح، هذا المشروع أن يكون صوت المؤذن قويا نديا جنيا واضحا يبلغ أقصى ما يمكن بلوغه ليتحقق المقصود من مشروع من شرعية الأذان من إبلاغ الصوت للناس. هذا ما يتعلق في مسألة تطريب الأذان، وهذه بدعة عصرية لم يكن عليها السلف، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يطربون الأذان ويخرجون الكلام عن الطبيعة العربية التي ينطق بها الإنسان. فما نسمعه في الإذاعات والمرئيات هذا كله من البدع، وإن سكت عنه من سكت، وإلا السلف قد صرحوا بالمنع من ذلك، حتى أنهم منعوا من تلحين القرآن وتطريبه، واختلف أئمة السلف في تطريب القرآن، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه، وللشافعية في هذا وجهان. المقصود إذا تلحين الأذان لا يجوز، وإنما تحسن صوتك وتخرج الكلام على هيئته التي يخرج عليها الكلام الطبيعي، ولا تخرجه إلى لحن الغناء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قالوا: من لم يتغن، أي من لم يغنه القرآن ولا يسأل الناس شيئا، وقيل من لم يحسن صوته. هذا غاية المطلوب، تحسين الصوت وليس التطريب ولا التلحين والتمييع والتكثير للكلام، هذا لا يجوز، بل هذا كله من البدع المعاصرة. وكان بعض شيوخنا من أئمة القراءة، ولم نستكمل عليه قراءة القرآن كله، لم نستكمل عليه، كان يسمي هؤلاء، يقول: هؤلاء الصييطة، قال: هؤلاء أتوا بهذه البدعة في الأزمان المتأخرة. وصرح القدماء من أهل القراءات وعلماء القرآن ببدعية التلحين والتطريب في القرآن والأذان. وبعض الناس في بعض البلاد يزيدون في الأذان: أشهد أن سيدنا، فيزيدون في الأذان سيدا، وهذا غلط، هذا غلط، لا يجوز، لأن ألفاظ العبادة يجب أن نقف فيها عند الاتباع. وأنتم والحمد لله تذكرون حديث البخاري الذي دائما ندندن حوله في مثل هذا الأمر، لما قال له: إذا أخذت مضجعك، وفيه: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال الصحابي مرددا ليحفظ، قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. البراء. قال: لا، وبنبيك. إذن استنكر عليه أن يبدل كلمة بكلمة. احنا مرة كنا عند الحاج طه، وهو شاهد الآن يقر كلامي إذا تذكر، وكان في رجل ما في داعي لذكر اسمه ولا لبلده، رجل من الأعيان من بعض مناطقنا هذه، فدار الكلام، قال: انتو السنية ما بتقولوش في الأذان سيدنا محمد، ليه؟ هو مش سيدنا؟ قلت له: هو سيدنا، ومن أنكر سيادته بعد أن يعلم أن النبي نطق بذلك هذا كافر. قال: أنا سيد ولدي آدم. كيف مش سيدنا؟ سيدنا وسيد آبائنا وأجدادنا ونفديه بأرواحنا. قال: طيب، يطول في الأذان مسجد السنية: أشهد أن محمدا، كذا حاف، ما فيش سيدنا. قلت: طيب ليه؟ انت ليه عايز تقول سيدنا؟ قال: تعظيما لشأنه، تعظيما لشأنه. طيب أيهما أولى أن يعظم، الرسول المخلوق ولا رب العالمين؟ بطبيعة الحال هذا الرجل إيش يقول؟ قال لا، رب العالمين أولى. طيب أنت بتيجي تأذن بتقول أشهد أن لا إله إلا الله، حاف، لا بتقول مولانا ولا بتقول حاجة. إذا كنت لابد أن تعظم قل سيدنا، يبقى زود أشهد أن لا إله إلا الله مولانا. قال لا ما ينفعش، عشان النبي ما قالش كده. قلت والنبي ما قالش كده، ما أدري تذكر المناقشة دي أو هل كانت في بيت الحاج طه في المنظرة اللي برا دي. المقصود إذا القضية اتباع وليس ابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لا شك هو سيدنا وتاج رؤوسنا وخيرنا وقائدنا، لكن الحب بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه كلها من بدع الأذان. كذلك من بدع الأذان ما يحدث ان يجوا قبل الأذان ويبدأ المؤذن بهذه التواشيح. هذا الحمد لله يعني لا يوجد كثيرا، يعني لا يوجد كثير هنا في مصر، لكن هذا أكثر ما يوجد في بلاد الشام. يخرج المؤذن ليؤذن ويبدأ المؤذن نفسه يبدأ بالإيه؟ بهذه التواشيح وبالكلام وباستدعاء الناس وبترغيبهم وتذكيرهم، ويسمى هذا في بلاد الشام التذكير، وهو يكون قبل أذان الفجر. وهذا من البدع التي ما كان عليها المؤذنون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم أن يفعلوا ذلك. فلا يجوز أن نزيد في الأذان شيئا، لا قبله كالتواشيح هذه الموجودة، ولا في أثنائه كزيادة سيدنا، ولا في آخره أنه بعد أن ينتهي المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ويصل هذا الدعاء بالإيه؟ بالأذان. هذا لا يجوز. أما اللهم رب هذه الدعوة التامة هذا لا شك من السنة وثبت في الأحاديث الصحيحة وسيأتي الكلام عليه، لكن الكلام هنا أن المؤذن لا يشرع له أن يدعو بهذا، إنما يشرع هذا للسامع. انظر، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله لي الوسيلة. حديث صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. إذن المؤذن هو لا يقول هذا، إنما يقول هذا السامع إذا سمعتم المؤذن. فالمؤذن أولا لا يقول هذا لا سرا ولا جهرا، وتزداد بدعته إذا ربط دعاءه مع الأذان جهرا. لذلك لا تجد في الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره ما تجد أنه شرع للمؤذن أن يدعو بهذا الدعاء، إنما شرع هذا للسامعين إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، كما سيأتي الكلام في المسألة. كذلك الشيعة أهل البدع في إيران يزيدون في الأذان أشهد أن عليا ولي الله، ويزيدون حي على خير العمل، وهاتان الزيادتان من بدع الشيعة، وجرى عليها المتشيعون أو أهل الشيعة في مساجدهم. وإذا ترك أهل السنة في إيران، إذا تركوا هذا في الأذان ضج واشتد عليهم الشيعة هداهم الله. إذن كل هذا من البدع التي زيدت في الأذان. كذلك في بلاد الشام بدعة أذان الجوق، والحمد لله هذا لا يوجد عندنا. أذان الجوق هذا موجود في بلاد الشام، وذكر في كتب الحنفية أنه يقوم مجموعة من المؤذنين 4-5 يؤذنون في وقت واحد بصوت واحد، ويسمى هذا أذان الجوقة أو أذان الجوق، وموجود في كتب الأحناف، وهذا من البدع المعاصرة التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لذلك من السنة أن يؤذن المؤذن على موضع مرتفع، فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن على ظهر أو على سقف بيت لامرأة من الأنصار كانت من أعلى بيوت الأنصار، فكان يأتي بلال رضي الله عنه سحرا ويؤذن فوق بيتها ويؤذن على السطح، لأن المقصود من الأذان أو من مقاصد الأذان أن يبلغ الصوت مبلغا يسهل على الناس أن يعلموا منه دخول الوقت. لذلك ليس من السنة، ونقولها بصراحة ولا خجل ولا حياء، ليس من السنة الأذان في داخل المسجد، هذا ليس من السنة. ولم يكن يؤذن بلال رضي الله عنه إلا من خارج المسجد، فربما أذن على سطح هذه المرأة، وربما أذن على المنارة، وكانت موضعا مرتفعا يؤذن فيه. وثبت قال من السنة أن يكون الأذان على المنارة والإقامة بين يدي الإمام، يعني الإقامة تكون فين؟ في المسجد، والأذان يكون خارج المسجد. لا يجوز أن ينقل الأذان إلى داخل المسجد، وإن كنا نفعل ذلك، لكن فعلنا ليس تشريعا، وسكوتنا قد نراعي في السكوت أمورا، وقد لا نستطيع أن نطبق كل ما نعلم. لكن الذي نقوله، من أمكنه أن يطبق السنة فيؤذن خارج المسجد، لو الآن مثلا قلنا هذا المسجد له سقف، إيه المانع أنه إحنا نجعل غرفة الميكروفون على سطح المسجد في غرفة ويؤذن على ظهر المسجد، فنكون طبقنا أمرين، استعملنا هذا الميكروفون الذي سخره الله عز وجل في زماننا، ثم في نفس الوقت لم نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمكن ذلك، لا سيما للقائمين على إدارة المسجد أو المسؤولين. يعني ما تيجي أنت تسمع مني هذه الكلمة وتذهب إلى مسجدك وتقول نحيي السنة فيضج عليك العامة ونراك في موضع لا نحب أن نراك فيه. أظن عرفت الموضع، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا غلط، هذا غلط. إنما ننشر السنة كرمية حجر في نهر، كما يقول بعض أهل الحديث رحمه الله. كيف إذا رميت حجرا في نهر، ما الذي يخرج؟ الدوائر الكبيرة أم الصغيرة؟ ها، تبدأ الدوائر الإيه؟ الصغيرة، تكبر شيئا فشيئا فشيئا. هكذا السنة، نتلطف. قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه وليتلطف. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. التلطف في الدعوة والتدرج هذا ضروري، وإلا أفسدنا أكثر مما نصلح. أقول من أمكنه في مسجده وله الكلمة ووافقه الناس على ذلك وارتضوا بذلك وتهيأ له أن يحيي السنة، فمن أحيا السنة أحيا الله قلبه. ولا نستهين يا إخواني، لا نستهين بالسنة لا بقليلها أو كثيرها. إذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. إذن إذا أمكن أننا نحيي هذه السنة ونؤذن أيضا في الميكروفون ما في مانع، لكن ليكن هذا فوق المسجد، على ظهر المسجد، على موضع مرتفع. لذلك نحن الآن ماذا فعلنا؟ جعلنا الأذان داخل المساجد فخالفنا السنة، ثم جعلنا الإقامة خارج المسجد. كيف هذا؟ الإمام الشاطبي وهو من علماء السنة وله كتابان من أعظم الكتب، الأول كتاب الموافقات في أصول الشريعة في 4 مجلدات، 4 مجلدات للإمام الشاطبي، حتى فاكر لونهم كان أخضر في الطبعة القديمة اللي كنت قرأت، وكتاب الاعتصام. وهذا الرجل كان من العلماء المجتهدين في إماتة البدع، وكان شيخ المالكية في زمنه في بلاد المغرب، في بلاد طنجة وما أشبه ذلك. وكان الناس ابتدعوا في ذاك الزمان بعض البدع، فبدأ الإمام الشاطبي يرد عليهم. فمن ضمن تلك البدع أنهم كانوا يقيمون الصلاة حيث يؤذنون، يعني كانوا يقيموا الصلاة فين؟ خارج المسجد. فأنكر عليهم الإمام الشاطبي ذلك وبين، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع الأذان شرع الأذان لمن هو خارج المسجد، فلذلك أمر بلالا أن يؤذن خارج المسجد، وشرع الإقامة لمن هو في داخل المسجد. فنحن الآن إذا نقلنا الإقامة إلى خارج المسجد ماذا فعلنا؟ ساوينا بين عبادتين قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترق في الصفة. الأذان قصد صلى الله عليه وسلم أن يكون لمن خارج المسجد، فجعل الأذان خارج المسجد. والإقامة قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لمن في داخل المسجد، فأمر بلالا أن يقيم بين يديه داخل المسجد. فإذا نحن أظهرنا الإقامة وأعلناها فقد ساوينا بين الإقامة والأذان، فوقعنا في البدعة. أظن الآن الكلام واضح. وخذوا القنبلة الجديدة، لأن أنت لكم عهدي لكم كل فترة ديكم قنبلة، بعضكم يمدحنا وبعضكم يذمنا، ولا بأس المادح يحمل الذم. أقول من البدع أننا نقيم الصلاة الآن في الميكروفون، وأنا نبهت على هذا من سنين عديدة في مجالس خاصة مع بعض إخواننا المسؤولين الإداريين وفي دروس عامة، لكن الأمر يحتاج إلى نوع من التدرج في المسألة. نحن الآن يا إخواني ما نمنع من استعمال الميكروفون في الأذان، نحن لا نمنع من هذا، ولا أعلم عالما منع من هذا، لكن لا يجوز أن تقيم الصلاة في الميكروفون. لماذا؟ لأنك عندئذ جعلت الإقامة لمن خارج المسجد، هذا أولا. ثانيا جعلت الإقامة مساوية لماذا؟ للأذان في الظهور لمن هم خارج المسجد، هذا غلط. لأن الشريعة إذا فرقت بين أمرين كان للشرع في هذه التفرقة حكمة علمناها أو جهلناها. الآن مثلا يجلس الناس خارج المسجد لا يصلون السنة ولا يبكرون إلى المسجد، ماذا ينتظرون؟ ينتظرون الإقامة. فأمتنا سنة التبكير إلى المسجد، حتى بعض الناس يقول لي أنت بتقول ما يقيم الصلاة في الميكروفون. نعم أقول هذا. قال طيب ما احنا بنكون قاعدين قدام الدكانة بنستنى الإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، أو كما قال خاطر. إذن السنة التبكير، أن تبكر إلى المسجد. الآن لما نقيم الصلاة في الميكروفون يبقى الناس جلوسا ينتظرون، إذن هذا لا يجوز. وأنا إنما يلزمني أن أبين العلم، لكني أنزل المسؤولية من عاتقي إلى من يستطيع أن ينفذ، لأن الله جل وعلا إنما كلفنا ما نستطيع. لذلك أقول، وقد قال بهذا بعض علماء السنة، أن من البدع المعاصرة أنه يقيم المؤذن الإقامة في الميكروفون. وفي رمضان اللي فات تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل. إذن الإقامة لأهل المسجد والأذان لمن هو خارج المسجد، ولا نسوي بين ما فرق الشرع فيه. نعم طيب انا اقول لك سؤال، انت بتقول النبي كان بيخلي المؤذن يؤذن برا ليه؟ احسن تمام، لماذا ما كان يجعله يقيم حيث يؤذن؟ ها تمام، يبقى احنا بنقول ايه؟ عايزين يستعملوا الميكروفون، ما في مانع. حتى الاذان، ايه المانع الان؟ ما المانع ان اطبق الامرين، بلوغ الاذان بالميكروفون والمحافظة على وصف الاذان في زمن النبي؟ في ضرر؟ ما في ضرر. اذا على قولتنا احنا في مصر بضرب عصفورين بحجر واحد، احافظوا على السنة حيث كانوا يؤذنون خارج المسجد، ثم في نفس الوقت اعمل ايه؟ استعمل الميكروفون لتبليغ الايه؟ الصوت. ما في مانع. نعم، حسبكم حسبكم. طيب، اذا هذه بعض الامور التي تتعلق ببدع الاذان، وهذه البدع يجب اننا ننكرها بقدر الطاقة، واننا نحيي السنة بقدر المستطاع. لذلك المؤذن ينبغي له ان يكون قاصدا باذانه وجه الله، ولذلك صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. إذا فالأصل أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، وإنما يؤذن احتسابا لله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أذن لله 12 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بني له كذا وكذا في الجنة. ايش؟ بني له بيت في الجنة، هكذا الحديث في صحيح الجامع. نعم، هو في صحيح الجامع لكن طار من ذهني. بني له بيت في الجنة. نعم، هذا جاء في المؤذن المحتسب. ان استمر 12 سنة يؤذن خالصا لله لا يأخذ أجرا، فهو إن شاء الله يرجى له دخول الجنة. فإن اضطر المؤذن أن يأخذ أجرا لتفرغه، ولأنه لا يجد رزقا يغنيه، جاز من باب الضرورة. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز أخذ الأجر على الأذان؟ قولان لأهل العلم. قال بعض أهل العلم: لا يأخذ أجرة على الأذان، هذا القول الأول، وعليه الحديث قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ورخص بعض أهل العلم أن يأخذ أجرا على الأذان، والصحيح الأول، إلا إذا اضطر المؤذن وأنه لا يجد ما يكفيه وما يغنيه، جاز له أن يأخذ بقدر ما يسد حاجته، كما في الصحيح عند البخاري: زوجتكها بما معك من القرآن لما لم يجب لها مهرا. نعم، واسمعين راح فيه. طيب، ما تدلوا Thank you. لا إله إلا الله اللهم صل على نبينا محمد. أسمى قلنا في النبي وعلى هذا ما يتعلق بأخذ المؤذن للأجرة على التفصيل الذي ذكرته عند أهل العلم رحمهم الله. كذلك ينبغي أن يؤذن وهو متوضئ، فإن أذن على غير وضوء كره له ذلك، كره له ذلك. ولعلكم تذكرون الحديث الذي ذكرناه في أول دروس الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته، فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى خرج وأتى حائطا فتيمم، ثم قال: إنك سلمت علي وأنا على تلك الحال فكرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن ينبغي للمؤذن أن يكون على طهارة في الأذان، وإن كان يجوز له أن يؤذن إن لم يكن على طهارة لكن يكره له ذلك. كذلك يؤذن وهو مستقبل القبلة، قد صح بذلك الآثار. كذلك يؤذن قائما، قال: قم يا بلال فأذن، عندما أخبره عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، فيؤذن مستقبل القبلة.
يعني لو مثلا في عزة والعزة كده والقبلة في جهة ضربة،
يستقبل القبلة في الأذان على أي وضع كان، يستقبل القبلة وينوي عنقه، لأنه في الأذان قال: فرأيت بلالا قال: وتبعت أتتبع فاه يمينا وشمالا، حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الفلاح يلتفت شمالا. لكن لا يلتفت المؤذن بجسده، إنما يلتفت بعنقه، يعني يؤذن، فإذا جاء حي على الصلاة التفت بعنقه لا بجسده كله، وإذا قال حي على الفلاح التفت بعنقه إلى الجهة اليسرى. كذلك يضع السبابتين في أذنيه وهو يؤذن هكذا، هذا ثبت في السنة. هذا بالنسبة لما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالأذان أو المؤذن. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم. تفضل يا أستاذ محمد. نعم، المقصود من كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤذن يؤذن خارج المسجد، لا شك ولا ريب أن المقصود من ذلك تبليغ الصوت، هذا الذي تقصد يعني، أحسن، ونحن نقول كما تقول أن المقصود من كونه يؤذن خارج المسجد أن يبلغ الصوت. الآن الميكروفون هذا يبلغ الصوت، فقد تحقق لنا مقصود الشرع من تبليغ الصوت. لكن السؤال الآن: ما الداعي أن نخالف الوصف الفعلي لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الضرورة الملحة التي تجعلنا نخالف ذلك؟ إذا كان الشرع يقصد تبليغ الصوت هذا من مقاصده، لكن الشرع لم يحصر لنا قصده فقط في تبليغ الصوت. قد يكون للشارع من هذا أمر له حكمة نحن لا نعلمها، فإذا أمكن الحفاظ على قصد الشارع مع الوصف الموجود الوصف الشرعي فما المانع؟ لماذا نخالف الوصف الشرعي مع أننا نقول أن المقصود أن يبلغ الصوت، لكن لم يخبرنا الشرع أنه إنما جعله يؤذن خارج المسجد فقط لبلوغ الصوت؟ قد يكون هناك من المقاصد الشرعية ما غاب عنا. مثلا أضرب مثالا، قد يكون من مقاصد الشريعة أن يلتفت الناس إلى شخصه ليكون أبلغ في نفوسهم سماعا ورؤية. هل هذا ممكن يتصور؟ هذا ممكن. إذن لا نستطيع أننا نحصر قصد الشرع من كون الأذان خارج المسجد فقط لبلوغ الصوت. والآن أنا أعطيك مثالا ليطمئن قلبك. في الأذان يؤذن خارج المسجد لكي يبلغ الصوت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لهم أن يلتفت المؤذن يمينا ويسارا. طيب لنفترض أن الذين يبلغهم الأذان خلفي وأنا مستقبل القبلة وهم خلفي، بطبيعة الحال لو توجهت لهم بوجهي ألا يكون بلوغ الصوت أقوى لهم؟ طبيعي. هل يقال أن المقصود لما قال يمينا وشمالا أن المقصود أن يبلغ الصوت وبالتالي يجوز يمينا وشمالا وأن ينظر أمامه وأن يلتفت بعنقه للخلف؟ الجواب لا، بل نجمع بين الأمرين، بين قصده لبلوغ الصوت يمينا ويسارا وبين المحافظة على الوصف الايه الشرعي أنه لا يلتفت إلا يمينا ويسارا. ما أدري، إذن نجمع بين مراعاة بلوغ الصوت والمحافظة على وصف الشرع. هذا الذي ندين الله به، والله أعلم. صلوا بقى السنة. تقاربوا رضي الله عنا وعنكم، تقاربوا الله يبارك فيكم، تقاربوا يا أولاد. إلا الكبار السن مستثنيين يعني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. تفضل عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الأذان. يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.
بعد ذلك عنده إيه؟
باب شروط الصلاة.
تمام. تكلمنا والحمد لله في الدرس السابق عن بعض احكام الاذان وكيف كان بدء شرعية الاذان حتى انتهى الى الاذان الذي استقر عليه المسلمون كما هو الحال الان. وبينت ان الاذان فرض كفاية، وهل يشرع الاذان للمنفرد؟ وقلت نعم يشرع الاذان للمنفرد ويستحب له ذلك وان كان في بيته، وهذه سنة غفل عنها كثير من الناس، فقد صح بالاسانيد الجيدة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يؤذنون في البيوت، وهو قول الشافعي وجماعة من السلف. قال بعض أئمة السلف يشرع الأذان للمنفرد وإن كان في بيته، وبعض أهل العلم أوجب عليه الأذان. وبينت أن الظاهر من الأدلة والله أعلم أنه يستحب له أن يؤذن سواء كان في بيته يصلي منفردا فيؤذن، أو إذا جاء وقد فرغت الجماعة فليؤذن وليصلي، كما ثبت ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. لكن بطبيعة الحال أنه لن يؤذن في هذه الوسائل الآن الموجودة، ميكروفون وما أشبه ذلك، إذا كان قد تم الأذان العام الأول. والأذان جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيغته ثلاث حالات. الأذان جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ثلاث حالات. الصيغة الأولى ما عليه جماهير المسلمين في وقتنا هذا الذي نحن فيه، ما عليه أكثر الناس، الأذان المعروف، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا الأذان الذي عليه أكثر الناس في زماننا هذا. وجاءت الأحاديث الصحيحة المستفيضة بهذه الصيغة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان ابن أم مكتوم رجل ضرير البصر، يعني أعمى البصر رضي الله عنه، وكان يؤذن. ولما كان في موضع صلى الله عليه وآله وسلم فسمع غلمانا يؤذنون يستهزئون بالأذان فكية، بيستهزئوا بيدنوا بيستهزئوا بالأذان. فدعا بهم فأتي به فقال لهم أو أمرهم أن يؤذنوا حتى أتى على أبي محذورة. وأبو محذورة هذا صحابي جليل وهو مؤذن أهل مكة. بلال رضي الله عنه كان يؤذن في المدينة، وأبو محذورة هذا كان مع الفتيان يستهزئ بالأذان وكان فتى صغيرا. فلما جاءوا أمرهم أن يؤذن كل واحد منهم، حتى قال لأبي محذورة، وهذا اختلف في اسمه، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله اختلاف أهل الحديث في اسم أبي محذورة على أربعة أقوال، فهو معروف ومشهور بكنيته كحال أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. المقصود قال أنت الذي سمعت صوتك، قال أبو محذورة فعلمني الأذان بنفسه، قال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم اخفض صوتك فقل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ارفع صوتك أشهد أن لا إله إلا الله الأذان. إذن هذا الأذان في الصيغة الثانية هو تماما كالأذان في الصيغة الأولى، ولكن يزيد عليه بماذا؟ يزيد عليه في مسألة الترجيع. مسألة إيه؟ الترجيع. والترجيع هو أن يسر المؤذن بقوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. إذن هو الأذان بنفس الصيغة الأولى لكن يخفي التشهد ثم يرفع صوته. يقول أبو محذورة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة 19 كلمة. هذا أذان أهل مكة، الأذان الذي فيه الترجيع. والأذان الأول هو الذي عليه العامة، ولا شك أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. كذلك الأذان بالصيغة الثانية التي يرويها أبو محذورة أيضا ثبت بالأحاديث الصحيحة. كذلك صح تسمية الأذان في بعض طرق مسلم ولها شواهد أنه يؤذن في في الأول فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يكتفي بتكبيرتين. وهذا كان أذان أهل المدينة قديما. إذا أذان أهل المدينة الله أكبر الله أكبر أشهد، يثني أو لا يقول التكبير إلا مرة إلا مرتين. ثم بكل صيغة من هذه الصيغ الصحيحة الثابتة قال بعض أهل العلم، فبأذان الترجيع الذي فيه إخفاء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا أشهد أن محمد، قال به الشافعي، وبتثنية أو أن يكتفي بتكبيرتين أذان أهل المدينة قال به الإمام مالك بن أنس، وبالأذان الذي نحن عليه أكثر الناس الآن قال الإمام أبو حنيفة، وهذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض الأشياء أو يشرع بعض الأمور على أوجه مختلفة كلها مشروعة. هذا تجدونه كثيرا لا سيما في أمور العبادات، مثلا كصيغ التشهد في الصلاة، فقد جاءت على سبع صيغ، التحيات لله جاءت على سبع صيغ كلها صحيحة وكلها مشروعة. كذلك مثلا صلاة الخوف في الجهاد في سبيل الله، فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنحاء متعددة كلها مشروعة جائزة. إذن إذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من أمور العبادة على أكثر من وجه بشرط أن تكون تلك الأوجه قد ثبتت من حيثية الإسناد والصحة، فإذا صحت وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا على أكثر من وجه فهذا يسمى عند الفقهاء باختلاف التنوع، يعني هذه العبادة شرعت على هذه الأنواع، إن أديتها على أي نوع من تلك الأنواع الثابتة أجزأك ذلك ولا حرج عليك. وإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة على عدة أوجه كصيغ التشهد، فقد قال صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة التحيات لله على عدة أوجه، لا ينبغي لك أن تكتفي بصيغة واحدة، وإن كان جائزا يجوز أن تكتفي بصيغة واحدة، لكن كما قال الإمام ابن تيمية الأكمل والأولى في الاتباع أن تأتي بمجموع ما أتى في السنة كما أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتارة تأتي بهذا وتارة تأتي بهذا وتارة تأتي بهذا، هذا إذا أمكنك ذلك فهو أوفق وأقرب في الاتباع. فإن اكتفيت بصيغة ثابتة دون أن تنكر غيرها فلا حرج. نرجع إلى موضوعنا الآن، إذن الأذان أتى على هذه الصيغ: الله أكبر الله أكبر، تقول التكبير مرتين، ثم تؤذن الأذان المعروف. الصيغة الثانية أن تقول التكبير 4 مرات وأن ترجع في الشهادة، تقولها سرا ثم تقولها جهرا. الحالة الثالثة أن تؤذن وأن تقول التكبير 4 مرات وأن تترك الترجع. كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج على من أتى بوجه من هذه الأوجه. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة لصيغة الأذان. والأذان بعض الناس قد أخطأ فيه في بعض الأمور، وهذه الأخطاء تحصل في بعض البلاد. من تلك الأخطاء الشائعة تلحين الأذان وتطريب الأذان، أن يلحن في الأذان وأن يجعل الأذان على تمطيط وتلحين يخرج الكلام عن الأصول العربية في نطق الكلام. مثلا نحن نسمع من بعض المؤذنين إذا أذن يجي يلحن ويطرب في الأذان، شوف مثلا: حي على الصلاة، اللي انتم بتسمعوه في كذا وكذا. هذا غلط، هذا غلط وسوء أدب مع لفظ الجلالة، وسوء أدب مع الألفاظ الشرعية. لذلك ينبغي بل يجب أن يضبط المؤذن لفظه فلا يلحن الأذان. الإمام الدارمي شيخ الشيخين أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي في آخر باب من أبواب كتابه في سنن الدارمي بوب فقال: باب كراهة الألحان في القرآن. هذا معنى تبويب الرجل، فلا يجوز أن يلحن الإنسان القرآن، وإنما يقرأه كما أنزل، ورتل القرآن ترتيلا وتحسن صوتك فيه. كذلك الأذان. لذلك نحن ذكرنا في الدرس السابق لما رأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رأى الملك في المنام وعلمه الأذان، فقال صلى الله عليه وسلم: قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فتحسين الصوت في الأذان وأن يرفع الإنسان صوته فيه هذا مما ينبغي. وأما أنه يلحن الأذان ويطربه هذا لا يجوز. أما أنتم ما أحد يقوم من مكان. الغي الميكروفون ده، الغي الميكروفون، الغي الميكروفون. لقيت الميكروفون. إذن هذا ما يتعلق بالنسبة للأذان، أنه لا يلحن ولا يطرب فيه، وإنما يؤذن كما هو. الله المستعان. ما أحد منكم يقول أنتم غرب خليكوا جالسين، أهل البلد هم فيهم غنية وكفاية. جزاك الله خير. طيب، إذا هذا ما يتعلق في تلحين الأذان وتطريبه. إلا أنبى صوتا، أنبى أي أبين وأقوى وأوضح، هذا المشروع أن يكون صوت المؤذن قويا نديا جليا واضحا يبلغ أقصى ما يمكن بلوغه ليتحقق المقصود من مشروع من شرعية الأذان من إبلاغ الصوت للناس. هذا ما يتعلق في مسألة تطريب الأذان، وهذه بدعة عصرية لم يكن عليها السلف، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يطربون الأذان ويخرجون الكلام عن الطبيعة العربية التي ينطق بها الإنسان. فما نسمعه في الإذاعات والمرئيات هذا كله من البدع، وإن سكت عنه من سكت، وإلا السلف قد صرحوا بالمنع من ذلك، حتى أنهم منعوا من تلحين القرآن وتطريبه، واختلف أئمة السلف في تطريب القرآن، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه، وللشافعية في هذا وجهان. المقصود إذا تلحين الأذان لا يجوز، وإنما تحسن صوتك وتخرج الكلام على هيئته التي يخرج عليها الكلام الطبيعي، ولا تخرجه إلى لحن الغناء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قالوا من لم يتغن، أي من لم يغنه القرآن ولا يسأل الناس شيئا، وقيل من لم يحسن صوته، هذا غاية المطلوب، تحسين الصوت وليس التطريب ولا التلحين والتمييع والتكثير للكلام، هذا لا يجوز، بل هذا كله من البدع المعاصرة. وكان بعض شيوخنا من أئمة القراءة، ولم نستكمل عليه قراءة القرآن كله، لم نستكمل عليه، كان يسمي هؤلاء، يقول هؤلاء الصيّيطة، قال هؤلاء أتوا بهذه البدعة في الأزمان المتأخرة، وصرح القدماء من أهل القراءات وعلماء القرآن ببدعية التلحين والتطريب في القرآن والأذان. وبعض الناس في بعض البلاد يزيدون في الأذان أشهد أن سيدنا، فيزيدون في الأذان سيدا، وهذا غلط، هذا غلط، لا يجوز، لأن ألفاظ العبادة يجب أن نقف فيها عند الاتباع. وأنتم والحمد لله تذكرون حديث البخاري الذي دائما ندندن حوله في مثل هذا الأمر، لما قال له إذا أخذت مضجعك، وفيه آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل، فقال الصحابي مرددا ليحفظ، قال وبرسولك الذي أرسل، قال لا وبنبيك الذي أرسل، البراء، البراء، قال لا وبنبيك. إذن استنكر عليه أن يبدل كلمة بكلمة. احنا مرة كنا عند الحاج طه، وهو شاهد الآن يقر كلامي إذا تذكر، وكان في رجل ما في داعي لذكر اسمه ولا لبلده، رجل من الأعيان من بعض مناطقنا هذه، فدار الكلام، قال انتو السنية ما بتقولوش في الأذان سيدنا محمد، ليه؟ هو مش سيدنا؟ قلت له هو سيدنا، ومن أنكر سيادته بعد أن يعلم أن النبي نطق بذلك هذا كافر. قال أنا سيد ولدي آدم. كيف مش سيدنا؟ سيدنا وسيد آبائنا وأجدادنا ونفديه بأرواحنا. قال طيب يطول في الأذان مسجد السنية أشهد أن محمدا، كذا حاف ما فيش سيدنا. قلت طيب ليه انت لا عايز تقول سيدنا؟ قال تعظيما لشانه، تعظيما لشانه. طيب ايهما اولى ان يعظم، الرسول المخلوق ولا رب العالمين؟ بطبيعة الحال هذا الرجل ايش يقول؟ قال لا رب العالمين اولى. طيب انت بتيجي تأذن بتقول اشهد ان لا اله الا الله، حاف، لا بتقول مولانا ولا بتقول حاجة. اذا كنت لابد انك عايز تعظم قل سيدنا، يبقى زود اشهد ان لا اله الا الله مولانا. قال لا ما ينفعش، عشان النبي ما قالش كده. قلت والنبي ما قالش كده، ما ادري تذكر المناقشة دي او هاي كانت في بيت الحاج طه في المنظرة اللي بره دي. المقصود اذا القضية اتباع وليس ابتداع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لا شك هو سيدنا وتاج رؤوسنا وخيرنا وقائدنا، لكن الحب بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذه كلها من بدع الأذان. كذلك من بدع الأذان ما يحدث أن يجوا قبل الأذان ويبدأ المؤذن بهذه التواشيح. هذا الحمد لله يعني لا يوجد كثيرا لا يوجد كثير هنا في مصر، لكن هذا أكثر ما يوجد في بلاد الشام. يخرج المؤذن ليؤذن ويبدأ المؤذن نفسه يبدأ بالإيه؟ بهذه التواشيح وبالكلام وباستدعاء الناس وبترغيبهم وتذكيرهم، ويسمى هذا في بلاد الشام التذكير، وهو يكون قبل أذان الفجر. وهذا من البدع التي ما كان عليها المؤذنون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم أن يفعلوا ذلك. فلا يجوز أن نزيد في الأذان شيئا، لا قبله كالتواشيح هذه الموجودة، ولا في أثنائه كزيادة سيدنا، ولا في آخره أنه بعد أن ينتهي المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ويصل هذا الدعاء بالإيه؟ بالأذان. هذا لا يجوز. أما اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا لا شك من السنة وثبت في الأحاديث الصحيحة وسيأتي الكلام عليه، لكن الكلام هنا أن المؤذن لا يشرع له أن يدعو بهذا، إنما يشرع هذا للسامع. انظر، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. حديث صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. إذن المؤذن هو لا يقول هذا، إنما يقول هذا السامع إذا سمعتم المؤذن. فالمؤذن أولا لا يقول هذا لا سرا ولا جهرا، وتزداد بدعته إذا ربط دعاءه مع الأذان جهرا. لذلك لا تجد في الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره ما تجد أنه شرع للمؤذن أن يدعو بهذا الدعاء، إنما شرع هذا للسامعين إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة، كما سيأتي الكلام في المسألة. كذلك الشيعة أهل البدع في إيران يزيدون في الأذان، أشهد أن عليا ولي الله، ويزيدون حي على خير العمل، وهاتان الزيادتان من بدع الشيعة، وجرى عليها المتشيعون أو أهل الشيعة في مساجدهم. وإذا ترك أهل السنة في إيران، إذا تركوا هذا في الأذان ضج واشتد عليهم الشيعة هداهم الله. إذن كل هذا من البدع التي زيدت في الأذان. كذلك في بلاد الشام بدعة أذان الجوق، والحمد لله هذا لا يوجد عندنا. أذان الجوق هذا موجود في بلاد الشام، وذكر في كتب الحنفية أنه يقوم مجموعة من المؤذنين 4-5 يؤذنون في وقت واحد بصوت واحد، ويسمى هذا أذان الجوقة أو أذان الجوق، وموجود في كتب الأحناف، وهذا من البدع المعاصرة التي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. لذلك من السنة أن يؤذن المؤذن على موضع مرتفع. فقد كان بلال رضي الله عنه يؤذن على ظهر أو على سقف بيت لامرأة من الأنصار كانت من أعلى بيوت الأنصار، فكان يأتي بلال رضي الله عنه سحرا ويؤذن فوق بيتها ويؤذن على السطح، لأن المقصود من الأذان أو من مقاصد الأذان أن يبلغ الصوت مبلغا يسهل على الناس أن يعلموا منه دخول الوقت. لذلك ليس من السنة، ونقولها بصراحة ولا خجل ولا حياء، ليس من السنة الأذان في داخل المسجد، هذا ليس من السنة. ولم يكن يؤذن بلال رضي الله عنه إلا من خارج المسجد، فربما أذن على سطح هذه المرأة، وربما أذن على المنارة، وكانت موضعا مرتفعا يؤذن فيه. وثبت قال من السنة أن يكون الأذان على المنارة والإقامة بين يدي الإمام، يعني الإقامة تكون فين؟ في المسجد، والأذان يكون خارج المسجد. لا يجوز أن ينقل الأذان إلى داخل المسجد، وإن كنا نفعل ذلك، لكن فعلنا ليس تشريعا، وسكوتنا قد نراعي في السكوت أمورا، وقد لا نستطيع أن نطبق كل ما نعلم. لكن الذي نقوله من أمكنه أن يطبق السنة فيؤذن خارج المسجد، لو الآن مثلا قلنا هذا المسجد له سطح، إيه المانع إنه إحنا نجعل غرفة الميكروفون على سطح المسجد في غرفة ويؤذن على ظهر المسجد، فنكون طبقنا أمرين، استعملنا هذا الميكروفون الذي سخره الله عز وجل في زماننا، ثم في نفس الوقت لم نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمكن ذلك لا سيما للقائمين على إدارة المسجد أو المسؤولين، يعني ما تيجي أنت تسمع مني هذه الكلمة وتذهب إلى مسجدك وتقول نحيي السنة، فيضج عليك العامة ونراك في موضع لا نحب أن نراك فيه. أظن عرفت الموضع، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا غلط، هذا غلط. إنما ننشر السنة كرمية حجر في نهر، كما يقول بعض أهل الحديث رحمه الله. كيف إذا رميت حجرا في نهر، ما الذي يخرج؟ الدوائر الكبيرة أم الصغيرة؟ ها، تبدأ الدوائر الإيه؟ الصغيرة، تكبر شيئا فشيئا فشيئا. هكذا السنة، نتلطف. قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه وليتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. التلطف في الدعوة والتدرج هذا ضروري، وإلا أفسدنا أكثر مما نصلح. أقول من أمكنه في مسجده وله الكلمة ووافقه الناس على ذلك وارتضوا بذلك وتهيأ له أن يحيي السنة، فمن أحيى السنة أحيى الله قلبه. ولا نستهين يا إخواني، لا نستهين بالسنة لا بقليلها أو كثيرها. إذا صح الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. إذن إذا أمكن أننا نحيي هذه السنة ونؤذن أيضا في الميكروفون ما في مانع، لكن ليكن هذا فوق المسجد، على ظهر المسجد، على موضع مرتفع. لذلك نحن الآن ماذا فعلنا؟ جعلنا الأذان داخل المساجد فخالفنا السنة، ثم جعلنا الإقامة خارج المسجد. كيف هذا؟ الإمام الشاطبي وهو من علماء السنة وله كتابان من أعظم الكتب، الأول كتاب الموافقات في أصول الشريعة في 4 مجلدات للإمام الشاطبي، حتى فاكر لونهم كان أخضر في الطبعة القديمة اللي كنت قرأت، وكتاب الاعتصام. وهذا الرجل كان من العلماء المجتهدين في إماتة البدع، وكان شيخ المالكية في زمنه في بلاد المغرب، في بلاد طنجة وما أشبه ذلك. وكان الناس ابتدعوا في ذاك الزمان بعض البدع، فبدأ الإمام الشاطبي يرد عليهم. فمن ضمن تلك البدع أنهم كانوا يقيمون الصلاة حيث يؤذنون، يعني كانوا يقيموا الصلاة خارج المسجد. فأنكر عليهم الإمام الشاطبي ذلك وبين، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع الأذان شرع الأذان لمن هو خارج المسجد، فلذلك أمر بلالا أن يؤذن خارج المسجد، وشرع الإقامة لمن هو في داخل المسجد. فنحن الآن إذا نقلنا الإقامة إلى خارج المسجد ماذا فعلنا؟ ساوينا بين عبادتين قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترقا في الصفة. الأذان قصد صلى الله عليه وسلم أن يكون لمن خارج المسجد، فجعل الأذان خارج المسجد، والإقامة قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لمن في داخل المسجد، فأمر بلالا أن يقيم بين يديه داخل المسجد. فإذا نحن أظهرنا الإقامة وأعلناها فقد ساوينا بين الإقامة والأذان، فوقعنا في البدعة. أظن الآن الكلام واضح. وخذوا القنبلة الجديدة، لأن أنت لكم عهدي بكم كل فترة ديكوا قنبلة، بعضكم يمدحنا وبعضكم يذمنا، ولا بأس المادح يحمل الذم. أقول من البدع أننا نقيم الصلاة الآن في الميكروفون، وأنا نبهت على هذا من سنين عديدة في مجالس خاصة مع بعض إخواننا المسؤولين الإداريين وفي دروس عامة، لكن الأمر يحتاج إلى نوع من التدرج في المسألة. نحن الآن يا إخواني ما نمنع من استعمال الميكروفون في الأذان، نحن لا نمنع من هذا، ولا أعلم عالما منع من هذا، لكن لا يجوز أن تقيم الصلاة في الميكروفون. لماذا؟ لأنك عندئذ جعلت الإقامة لمن؟ لمن خارج المسجد، هذا أولا. ثانيا جعلت الإقامة مساوية لماذا؟ للأذان في الظهور لمن هم خارج المسجد، هذا غلط. لأن الشريعة إذا فرقت بين أمرين كان للشرع في هذه التفرقة حكمة علمناها أو جهلناها. الآن مثلا يجلس الناس خارج المسجد لا يصلون السنة ولا يبكرون إلى المسجد، ماذا ينتظرون؟ ينتظرون الإقامة، فأمتنا سنة التبكير إلى المسجد. حتى بعض الناس يقول لي أنت بتقول ما يقيم الصلاة في الميكروفون؟ نعم أقول هذا. قال طيب ما احنا بنكون قاعدين قدام الدكانة بنستنى الايه؟ الإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا أو كما قال الخاصم. إذن السنة التبكير، أن تبكر إلى المسجد. الآن لما نقيم الصلاة في الميكروفون يبقى الناس جلوسا ينتظرون، إذن هذا لا يجوز. وأنا إنما يلزمني أن أبين العلم، لكني أنزل المسؤولية من عاتقي إلى من يستطيع أن ينفذ، لأن الله جل وعلا إنما كلفنا ما نستطيع. لذلك أقول، وقد قال بهذا بعض علماء السنة، أن من البدع المعاصرة أنه يقيم المؤذن الإقامة في الميكروفون. وفي رمضان اللي فات تكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل. إذن الإقامة لأهل المسجد والأذان لمن هو خارج المسجد، ولا نسوي بين ما فرق الشرع فيه. نعم طيب انا اقول لك سؤال، انت بتقول النبي كان بيخلي المؤذن يؤذن برا ليه؟ احسنت تمام، لماذا ما كان يجعله يقيم حيث يؤذن؟ ها تمام، يبقى احنا بنقول ايه؟ عايزين يستعملوا الميكروفون ما في مانع. حتى الأذان إيه المانع الآن؟ ما المانع أن أطبق الأمرين، بلوغ الأذان بالميكروفون والمحافظة على وصف الأذان في زمن النبي، في ضرر؟ ما في ضرر. إذن على قولتنا احنا في مصر بضرب عصفورين بحجر واحد، أحافظوا على السنة حيث كانوا يؤذنون خارج المسجد، ثم في نفس الوقت أعمل إيه؟ استعمل الميكروفون لتبليغ الايه؟ الصوت. ما في مانع. نعم حسبكم. طيب اذا هذه بعض الامور التي تتعلق ببدع الاذان، وهذه البدع يجب اننا ننكرها بقدر الطاقة، واننا نحيي السنة بقدر المستطاع. لذلك المؤذن ينبغي له أن يكون قاصدا بأذانه وجه الله، ولذلك صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. إذن فالأصل أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، وإنما يؤذن احتسابا لله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أذن لله 12 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بني له كذا وكذا في الجنة. إيش؟ بني له بيت في الجنة، هكذا الحديث في صحيح الجامع. نعم هو في صحيح الجامع لكن طار من ذهني. بني له بيت في الجنة. نعم، هذا جاء في المؤذن المحتسب. إن استمر 12 سنة يؤذن خالصا لله لا يأخذ أجرا، فهو إن شاء الله يرجى له دخول الجنة. فإن اضطر المؤذن أن يأخذ أجرا لتفرغه، ولأنه لا يجد رزقا يغنيه، جاز من باب الضرورة. ولذلك اختلف العلماء هل يجوز أخذ الأجر على الأذان. قولا لأهل العلم، قال بعض أهل العلم لا يأخذ أجرة على الأذان، هذا القول الأول، وعليه الحديث قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ورخص بعض أهل العلم أن يأخذ أجرا على الأذان، والصحيح الأول، إلا إذا اضطر المؤذن وأنه لا يجد ما يكفيه وما يغنيه، جاز له أن يأخذ بقدر ما يسد حاجته، كما في الصحيح عند البخاري: زوجتكها بما معك من القرآن لما لم يجد لها مهرا. نعم، واسمعين راح فيه. طيب ما تدلوا الدلل. هذا ما يتعلق بأخذ المؤذن للأجرة على التفصيل الذي ذكرته عند أهل العلم رحمهم الله. كذلك ينبغي أن يؤذن وهو متوضئ، فإن أذن على غير وضوء كره له ذلك. ولعلكم تذكرون الحديث الذي ذكرناه في أول دروس الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى خرج وأتى حائطا فتيمم ثم قال إنك سلمت علي وأنا على تلك الحال فكرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن ينبغي للمؤذن أن يكون على طهارة في الأذان، وإن كان يجوز له أن يؤذن إن لم يكن على طهارة لكن يكره له ذلك. كذلك يؤذن وهو مستقبل القبلة، قد صح بذلك الآثار. كذلك يؤذن قائما، قال قم يا بلال فأذن عندما أخبره عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، فيؤذن مستقبل القبلة.
يعني لو مثلا في عزة وعزة كده والقبلة في جهة مضربة
يستقبل القبلة في الأذان على أي وضع كان، يستقبل القبلة وينوي عنقه، لأنه في الأذان قال فرأيت بلالا قال وتبعت أتتبع فاه يمينا وشمالا، حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الفلاح يلتفت شمالا، لكن لا يلتفت المؤذن بجسده إنما يلتفت بعنقه، يعني يؤذن فإذا جاء حي على الصلاة التفت بعنقه لا بجسده كله، وإذا قال حي على الفلاح التفت بعنقه إلى الجهة الإيه؟ اليسرى. كذلك يضع السبابتين في أذنيه وهو يؤذن هكذا. هذا ثبت في السنة. هذا بالنسبة لما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالأذان أو المؤذن. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم. تفضل يا أستاذ محمد. نعم، المقصود من كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤذن يؤذن خارج المسجد، لا شك ولا ريب أن المقصود من ذلك تبليغ الصوت، هذا الذي تقصد يعني، أحسن. ونحن نقول كما تقول أن المقصود من كونه يؤذن خارج المسجد أن يبلغ الصوت. الآن الميكروفون هذا يبلغ الصوت، فقد تحقق لنا مقصود الشرع من تبليغ الصوت. لكن السؤال الآن، ما الداعي أن نخالف الوصف الفعلي لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الضرورة الملحة التي تجعلنا نخالف ذلك؟ إذا كان الشرع يقصد تبليغ الصوت هذا من مقاصده، لكن الشرع لم يحصر لنا قصده فقط في تبليغ الصوت، قد يكون للشارع من هذا أمر له حكمة نحن لا نعلمها. فإذا أمكن الحفاظ على قصد الشارع مع الوصف الموجود الوصف الشرعي فما المانع؟ لماذا نخالف الوصف الشرعي مع أننا نقول أن المقصود أن يبلغ الصوت، لكن لم يخبرنا الشرع أنه إنما جعله يؤذن خارج المسجد فقط لبلوغ الصوت. قد يكون هناك من المقاصد الشرعية ما غاب عنا. مثلا أضرب مثالا، قد يكون من مقاصد الشريعة أن يلتفت الناس إلى شخصه ليكون أبلغ في نفوسهم سماعا ورؤية. هل هذا ممكن يتصور؟ هذا ممكن. إذن لا نستطيع أننا نحصر قصد الشرع من كون الأذان خارج المسجد فقط لبلوغ الصوت. والآن أنا أعطيك مثالا ليطمئن قلبك. في الأذان يؤذن خارج المسجد لكي يبلغ الصوت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لهم أن يلتفت المؤذن يمينا ويسارا. طيب لنفترض أن الذين يبلغهم الأذان خلفي وأنا مستقبل القبلة وهم خلفي، بطبيعة الحال لو توجهت لهم بوجهي ألا يكون بلوغ الصوت أقوى لهم؟ طبيعي. هل يقال أن المقصود لما قال يمينا وشمالا أن المقصود أن يبلغ الصوت وبالتالي يجوز يمينا وشمالا وأن ينظر أمامه وأن يلتفت بعنقه للخلف؟ الجواب لا، بل نجمع بين الأمرين، بين قصده لبلوغ الصوت يمينا ويسارا وبين المحافظة على الوصف الايه الشرعي أنه لا يلتفت إلا يمينا ويسارا. ما أدري، إذن نجمع بين مراعاة بلوغ الصوت والمحافظة على وصف الشرع. هذا الذي ندين الله به، والله أعلم. صلوا بأسنا.